إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، ورضى اللهم عن صحابته وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الإنسان لا يخشى في هذه الأيام من أمر هو من المصيبة بمكان عظيم. نخشى أن نكون قد أقصينا فرعونا وتركنا فراعين، نخشى أن نكون قد أزلنا مستبدا وتركنا مستبدين. هذا أمر يخشى منه والله. ففرعون ليس شخصا، فرعون هو منهج، منهج فرعوني ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. فقال سبحانه وتعالى حينما أراد فرعون أن يكلم شعبه وأن يكلم من حوله ويؤثر فيهم ويصدهم عن سبيل الله عز وجل ويجعل بينهم وبين دعاة الحق حاجزا وحائلا، فقال عن موسى عليه السلام: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا هو المنهج الفرعوني، منهج التخويف، منهج إذا أراد صاحبه أن يصد عن مخالفه يخوف منه، يبدأ في الاتهامات، في حملة من التخويف والتشنيع وتسويء السمعة لمن خالفه. قال فرعون ذلك عن موسى عليه السلام، قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف. يزعم فرعون أنه يخاف على الأمة. فرعون الذي قتل وذبح واستضعف ونهب وسرق وعلى وتجبر، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، كما قال المولى عز وجل عنه. يزعم هنا أنه مصلح ويلبس ثياب المصلحين ويقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أسلوب التخويف والتشنيع حينما قام بين قومه فقال عن أهل الحق الذين يدعون إلى سبيل المولى عز وجل: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. شرذمة أي طائفة لا قيمة لها، طائفة مستحقرة مستهجنة. قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا. وانظر إلى أسلوب الكلام بالجمع، كلنا يد واحدة، يحاول أن يوحي لأتباعه بهذا: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. يريد أن يعمل ما يسمى بالتعبئة العامة، بتعبئة الجموع وتحريك هذا العقل الجمعي عقول الجماهير تتحرك بخطاب حماسي محرك للمشاعر. قال إن هؤلاء لشرذمة، ما قيمتهم؟ قليلون، قلة مندسة كما يقولون، قلة لها أجندات معينة خارجية أو داخلية. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. انظر إلى كلامه بصيغة الجمع، هم يغيظون من؟ يغيظون من ادعى لنفسه الربوبية، من ادعى لنفسه حقا من حقوق الله عز وجل، وليس لهم علاقة بالمتواضعين المستكينين الذين يريدون أن يعيشوا حياتهم كما يقال. فيقول لهم: لا، لست أنا وحدي المغتاظ، بل كلنا مغتاظون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع يجب أن نقف جميعا صفا ضد هؤلاء الذين على رأسهم موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال: وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. هكذا، وهذا هو المنهج الفرعوني الخبيث، منهج الاتهامات والتفريق. كما سمعنا الآن إن فرعون علا في الأرض، لن يستطيع أن يعلو إلا بأن يخفض من أمامه، إلا بأن يمتهن من قدرهم. فقال المولى عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. كيف استضعفهم؟ حينما فرقهم، حينما جعل ينشر بينهم التشيع. التشيع هنا ليس بمعناه الخاص بالروافض، إنما التشيع أي التحزب والتفرق. وجعل أهلها شيعا، هؤلاء اسمهم كذا وهؤلاء منهجهم كذا، ونبدأ نحاكم بعض. هذا هو المنهج الفرعوني الذي لا يستطيع أهل الباطل أن يبرزوا باطلهم إلا من خلاله، لأن الحق أبلج، واضح وضوح الشمس، الحق أبلج والباطل لجلج أي مهتز. فلا يستطيع باطل أن يصمد في وجه حق إلا بتسويء سمعته، إلا بالإساءة إليه، إلا بتشويهه. وهذا ما نجده اليوم، هذا ما نجده اليوم. كما قلت، يذهب فرعون ويتبقى لنا فراعين يحاولون أن ينتهجوا نفس المنهج، منهج التشويه، منهج الإقصاء، منهج الرفض. حينما يقول الله عز وجل عن آل لوط، عن قوم لوط، أن علة إخراجهم للوط ومن معه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. زي ما بيقولوا ملقوش في الورد عيب. فقالوا: يتطهرون. هذه هي التهمة، هذه هي العيب. يقولون إسلاميون، كأنما أصبحت سب، كأنما شيء ينتقص. مسألة طرأت، شيء يزعمون أنهم ديمقراطيون يقبلون الرأي والرأي الآخر، ثم بعد ذلك يكونون هم أطغى الطغاة حينما ينظرون إلى طائفة بعينها، بدلا أن يكون استفتاء طبيعيا كما يشغل بالنا الآن، يتحول إلى معركة. ما المانع أن يقول إنسان لا وإنسان نعم؟ ليس هناك مانع، مسألة فيها حرية. لكن العيب، كل العيب أن تقصى طائفة، أن يقصد مع سبق الإصرار والترصد أن يقصى قوم. ولماذا؟ وما الجرم الذي ارتكبوه؟ لأنهم يأخذون منهجهم من الكتاب والسنة. لا يزعم أحدهم أنه له قداسة ربانية، وإلا كنا أول الواقفين أمامه. فهذا الدين ليس فيه كهنوت، مش حد ينفع يقول أنا بحكم باسم الله، أنا بحكم بأمر الله بينزل علي وحي. هذه القداسة ليست موجودة، إنما الموجود أن ينتهج بمنهج الله عز وجل. فهذا هو العيب، كل العيب ما نراه اليوم من حملة علمانية شرسة سقطت فيها الأقنعة وظهرت العلمانية بوجهها الخبيث، حينما تزعم أنها ديمقراطية وأنها تقبل الرأي والرأي الآخر، ثم تبدأ في هذه الحملة الخبيثة لتشويه صورة الإسلاميين. وأنا بهذا الكلام، والله الذي لا إله غيره، لا أريد به أن أؤثر على أحد يقول نعم أو يقول لا، لكنني ما أخشاه أن يتأثر الكثيرون بهذه الحملة الشعواء الغير مبررة. ما المبرر أن يكون الإعلام صباح مساء مسخرا لكي يهاجم الإسلاميين؟ ولفظ الإسلاميين نقوله والله ليس للتعالي على أحد، إنما لفظ الإسلاميين لأن هناك من سمى نفسه ليبراليين، ديمقراطيين، علمانيين، شيوعيين، ماركسيين، ناصريين، الكل ينسب نفسه لمناهج وضعية، فكان لابد من الذين يحاولون الانتهاج بمنهج المولى عز وجل أن يجعلوا لأنفسهم صفة، أن يجعلوا لأنفسهم منهجا يرجعون إليه. ولو قلنا المسلمين لكان بذلك تكفيرا لمن خالفهم، ونحن لا نكفر أحدا، إنما يقال الإسلاميين أي الذين يستمدون فكرهم من الإسلام، من تعاليم دينهم. وما العيب في هذا؟ ما دام لم يقبع أحد، ما دام لم يحجر على رأي أحد، العيب كل العيب في العكس، في العكس، أن يقصى الناس لأنهم يقولون قال الله وقال الرسول، تكون هذه العلة لإقصائهم، هذا ما لا نرضاه. القائلون غدا إن شاء الله لا محترمون، لهم كل الحق في ذلك، لكن الذي ليس له حق أن تكون علته بقول لا، لأنهم زرعوا في نفسه أن من يقول نعم سيأتي بالإسلاميين، وهذا ادعاء سنرد عليه ليس صحيحا، لكن هذه نية خبيثة. لماذا نقصي أحدا؟ أنا أتذكر بهذا قصة معلومة حدثت في الخمسينات حينما قامت الثورة المسمى بثورة يوليو. هذه الثورة حينما قامت وسيطر الجيش على مقاليد الحكم في البلاد، وظل عامين مع ضغوط من أصحاب الرغبة في الحرية أن يعود الجيش لسكناته وأن يترك الحياة للسياسيين. حاولوا، هذا الكلام مؤرخ ومعلوم، ومن شاء فليرجع إلى مصنفات المؤرخين، واضح ومعلوم والكل مجمع عليه، حتى الناصريين أمثل هيكل يقولونه. ضغط السياسيون ضغطا شديدا لكي تعود الحياة مرة أخرى كما يسمونها إلى المدنيين، ويرجع العسكريون لسكانتهم التي يجيدون التعامل معها للزود عن حمى الوطن، فإذا بهم يخافقون. وفي مارس عام 1954 يقرر مجلس قيادة الثورة أن يحل هذا المجلس وأن يعيد تكوين الأحزاب ويترك الحياة للمدنيين، فيهب الناس ويتظاهرون ويخرجوا في مظاهرات حاشدة واحتجاجات عارمة، الله أعلم من حركها. لماذا؟ ليبقى الجيش، ليبقى الحكم الفردي المستبد، حينما كان هذا معلوما في هذا الوقت، حكم الفرد ليس حكم المؤسسة، وجعلوا يتظاهرون حتى لا يرحل هذا الجيش إلى سكناته ويعيد إليهم بحجة ماذا؟ نفس الحجة التي تقال اليوم، حتى لا يرجع إلينا أهل الأحزاب القديمة التي قامت عليها الثورة، دي الحجة المعلنة. لكن الحجة الحقيقية معروفة، أو السبب الحقيقي معلوم، هو الخوف، أو كما يسمونه الإسلام فوبيا، الخوف المرضي من الإسلام والإسلاميين، خوف مرضي ليس مبرر والله، لكن سبحان الله العظيم هو موجود. فإذا بهم يتظاهرون تظاهرات شديدة جدا، لماذا؟ ليبقى حكما قمعيا عسكريا 57 سنة، من 54 لغاية 2011 لم يتمكنوا بعدها مهما حاولوا من إعادة الحياة كما ينبغي لها أن تكون. لماذا؟ لأنهم خافوا، لأن هناك من يخاف من الحرية، يزعم دائما أنه يطلبها ويسعى إليها ويرغب فيها ويسمي نفسه ليبراليا أي حرا كما يزعم، وإن كانت ليست الليبرالية هكذا، لكن حتى هل هذا التعريف تقول أنك حر ولا تترك الحرية للناس وتخلي بينهم وبين اختيارهم؟ إن جاءوا بإسلاميين جاءوا، وإن جاءوا حتى بأعدائك جاءوا، ما المانع؟ إن كان الناس يريدون ذلك كما تزعم لهم الحرية، لكنه الخوف المرضي كما بينت، الخوف المرضي الذي يسيطر عليهم حتى يجعلهم أو يجعل أحد الشباب يقول بنفس الكلمة والله بنفس هذا اللفظ، لو الحرية هتأتي لنا بالإسلاميين لا نريد حرية، لا نريد حرية. انظر إلى الخوف المرضي، سبحان الله العظيم، يتنازل عن أكبر ثوابته. لماذا؟ لأنه خائف من طائفة بعينها، وتبدأ الحملة كما بينت لحضرتكم في أسبوع كامل وما يزيد عليه، يعني الحملة قديمة بقدم هذه الرسالة، لكن تشتد جدا في الأسابيع الماضية، حتى يخرج رجل مشهود له بالعلم في القانون وله منصب الآن كبير، نائب رئيس الوزراء، فيخرج يقول الإسلاميين اللي بيقولوا على نفسهم دول سلفيين هم أسوأ خلق الله وأبعد الناس عن الإسلام. أليس هذا تكفيرا؟ من التكفيري إذن هنا؟ حينما تتهم أحدا من الناس أنه أبعد ما يكون ولا يمت للإسلام بصلة، أليس هذا تكفيرا له؟ تستحق عليه المحاسبة؟ حينما تقول بسوء أدب مع الله عز وجل، تقول لو ربنا عرض نفسه على استفتاء، بالله هذه كلمة تقال؟ لو ربنا عرض نفسه على استفتاء وخد 70% ثم يكررها ثلاثا، ربنا يحمد ربنا، ازاي اصله خد 70%؟ طب هل هذا اسلوب؟ اما كان من الاجدر ان يتأدب مع ربه عز وجل ويقول بكلمة بسيطة ان الناس لم يجمعوا على ربهم، ليس كل الناس امنوا، لكن بهذه الطريقة ربنا يعرض نفسه على استفتاء، هذا هو الادب مع الله؟ ثم يزداد غيا ويخوف الناس أكثر ويقول لا يوجد ما هو ألعن، بنفس اللفظ ألعن، يطرد الناس من رحمة الله، يقول ما يوجد ما هو ألعن من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية. انظر إلى الألفاظ، ألعن. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ لأنه بزعمه يظن أن للدولة الدينية قداسة للأشخاص، يقول لك اصل اللي هيجي بقى في الدولة الدينية هيقول قال الله، وانت تقدر تقول للعسكري يا ديكتاتور، لكن ما تقدرش تقول لربنا يا ديكتاتور، عياذا بالله تعالى. يقول هذه الكلمات على الملأ، على التلفزيون الذي ندفع فيه من ضرائبنا، نحن الذين نعطي لأهله مرتباتهم، يقال فيه هذا الكلام الفاسد. يقول ما تقدرش تقول لربنا ديكتاتور، لا يا اخوي، ما ده اللي ناقص ما تقوله، عياذا بالله تعالى. لماذا؟ لماذا هذه الحملة الشعواء؟ لماذا الآن؟ هذا الإجابة على هذه على هذا السؤال معلومة، بأنهم يخافون، يخافون من الحق، يخاف. نعم الإسلامي ليس يدعي لنفسه قداسة، لكن حينما يقول الكلمة التي لا يريدون سمعها أبدا الآن، الكلمة التي يريدون قمعها الآن، حينما يقول لهم قال الله، كيف سيواجهها؟ كيف سيواجه هذه الكلمة؟ حينما أقول قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعطي قداسة للكلمة وليس لقائلها، فارق كبير يا إخواني. فنحن لا ندعي لأنفسنا حكما بأمر الله عز وجل، إنما ندعي أن الحكم، أن الحكم بيد الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أيا كان، أيا كان من سيستعملهما، أيا كان من سيتعامل مع كتاب الله، مهما كان اسمه أو صفته أو حتى جنسيته، المهم هيجيب كلام الله عز وجل، هيحكم بشرع الله عز وجل، هذا يأتي فوق الرؤوس، هذا يأتي فوق الرؤوس. لكن منهج التخويف كما قلت لحضرتكم، منهج بس الشبهات على الناس، ويقول الله عز وجل حينما ينظر الناس إلى المشككين، الله عز وجل يطمئنهم فيقول أن هؤلاء حقيقتهم أنهم يبتغون حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، بس بشرط، مش للجميع، ليس الجميع يرضون بحكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هم يعلمون قوة حكم الله عز وجل في كتابه وفي كلامه، فيحاولوا تقليل شأنه بنسبه للأشخاص، بنسبه للأشخاص. الدولة المدنية ليست موجودة في الإسلام بهذا التعريف، والدولة الدينية معذرة، الدولة الدينية اللي فيه قداسة الأشخاص معينين زي إيران مثلا، وما يسمى بولاية الفقيه، إن الفقهاء هم اللي تحكموا بأمر من الله مباشر، هذا ليس عندنا. لكن أي حد، أي إنسان، بشرط لو تكلم بكلام الله عز وجل في الأمور التي فيها وحي وفي الأمور التي ليست فيها وحي من قرآن أو سنة، هل يفعل ما يشاء؟ يقترع الناس، يستفتوا، يفعلوا ما يشاء. هم أحرار، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم فيما ليس فيه نص من الله عز وجل. هذا هو مفهوم الدولة في الإسلام. لسنا أسرى لكلمة دولة دينية ولا دولة مدنية ولا مدنية ذات مرجعية دينية ولا الكلام اللي بيخوفونا به ده. هذا الكلام لا يعنينا ونستطيع أن نرده كله بفضل الله. لكن الدولة في الإسلام بسيطة جدا، في كلام، في ثوابت من الله عز وجل، أحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. هذا لا ينبغي لمسلم أن يرفضها، وإلا هو لا يرفض أشخاصا أو تيارا أو جماعة، لا بيرفض إخوان ولا سلفيين ولا أي جماعة، لا يرفض هذا. إنما حينما يرفض الثوابت الموجودة بنصوص قطعية واضحة أيا كان من يحملها، هو يرفض بذلك حكم الله عز وجل. أنا أؤكد على هذا الكلام، لست أقول هذا لكي أجبر أحدا كما يحاولون تخويف الناس منا، يقولوا اللي هيقول لا هيروح النار. مين قال كده؟ من الذي زعم هذا الكلام؟ يا أخي قول لا، أقول نعم، أنت حر، لا أحد يقيدك، لكن بشرط أن تسأل نفسك لماذا أقول نعم ولماذا أقول لا، وأن تعلم جيدا مآلات الأمور. ده الشرط الوحيد. أما أن يجبرك أحد، أن يجبرك أحد بقدرة أو بسلطة إلهية، فهذا والله افتراء، افتراء لا أحد يزعمه أبدا ولا ينبغي لأحد أن يزعمه. لكن ما ندينه حقا وما نقف أمامه هو المنهج الفرعوني. اللي قلت لحضراتكم ده، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. التخويف، إنك تعمل للناس فزاعة، فزاعة أي شيء أن يخوفهم. خلي بالكم، لو قلت نعم هيجي يا إما الحزب الوطني يا إما الإسلاميين. دي الكلمة اللي بتتقال الآن. ليه؟ لماذا التخويف؟ ما تدع الناس براحتهم، لماذا تخوفهم؟ وعلى العكس التانيين يخوفوا، أصلا أنت لو قلت لا هيحصل كذا. هذا تأثير غير مطلوب، غير مطلوب. ومن قال أصلا ومن سلم بهذا الافتراض؟ مين قال إن لو قلنا نعم هيجي الإسلاميين والحزب الوطني؟ هذا كلام فارغ. حقيقته الخوف من الإسلاميين، لأن الحزب الوطني حزب منهار، لا يستطيع أحد الآن أن يجرؤ أن يقول أنا سأرشح نفسي على مبادئ الحزب الوطني، وإن حتى حاول أن يتخفى سيكشف. فنحن في بلد صغير، في بلاد يعرف الناس مناهج بعض، وعرف فلان فلان ده معروف، ده حزب وطني، خلاص عايز تنتخب انتخب، مش عايز انت حر. لكن من قال أن الانتخابات العاجلة ستأتي بهم؟ ومن قال أن الجموع الغفيرة التي لم تنزل لتشارك من قبل والتي انتوت على أن تشارك بإيجابية بعد الثورة ستنتخب الحزب الوطني؟ طب ما كانوا ينتخبوا قبل كده، إيش معنى كان 17% بيحضروا الآن متوقع يحضر 60% ولا 70%؟ لو كانوا عايزين ينتخبوا من قبل سواء الإسلاميين أو الحزب الوطني ما كانوا انتخبوهم من يوميها. لكنه التخويف، لكنها حجة البليد، حجة البليد كما يقولون. يريد أن أو يستطيع وعندهم الاستعداد. والله ورأيت ذلك في الأيام الماضية في مناظرات كثيرة معهم، عندهم استعداد تحترق البلد، تحترق أي شيء، نتنازل عن أي شيء. لكن أنتم لا، الإسلاميون لا، لا صوت لهم. هذا هو ما يعنونه حقا، وهذا هو ما ندينه. لكن من قال لا عن قناعة وحر، على رأسنا من فوق انت حر، ومن قال نعم على رأسنا برضه، لكن بشرط ألا يكون فيه نية خبيثة. والله ليست مخفاة، والله هي تعلن صباحا ومساء على صفحات الإنترنت. النية الحقيقية لإقصاء الإسلاميين اليوم من الحياة السياسية هو التآمر على هذا البلد لنزع هويته. والكلام عن المادة الثانية موجود ومعلوم، ومن شاء أن يدفن رأسه في الرمال فليدفنها، لكنه موجود بالآلاف والله على المنتديات وعلى الفيسبوك وعلى الإنترنت. الكل يحذر ويخوف من المادة التي تقول ببساطة هوية هذا البلد، يقول فيها أن هذه الدولة دولة إسلامية لغتها العربية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذه تفزعهم. هذا الجمل نائب رئيس الوزراء جعل حلقة كاملة يهاجم هذه المادة. لماذا؟ ما الذي يزعجه فيها؟ ما المشكلة أن تكون مبادئ الشريعة الغراء، الشريعة التي من عند الله عز وجل هي مصدر للحكم في هذا البلد، وإن كانت هذه المادة أصلا معطلة لا يعمل بها، لكن على الأقل تبين هوية هذا المجتمع المسلم. أو تأتي امرأة أخرى من هؤلاء فتقول لماذا تلعبون بورقة الدين؟ ألا تعلمون أن الشعب متدين؟ طب ودي مشكلتنا؟ الشعب متدين
هو ده عيب؟ هل كان لو كان هذا الشعب فاسقا أو علمانيا صرفا هل كنا سنطالب العلمانيين ألا يلعبوا بورقة العلمانية لأن الشعب سيتعاطف معهم؟ هذا منهجنا وهذا ديننا وهذه عقيدتنا نتنازل عنها لأنهم فقط يضايقهم أن الشعب يتأثر بالكلام عن الدين، يتأثر بالكلام عن حكم الله وعن شرع الله عز وجل وعن تطبيق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ليس عيبا فينا، إنما هو الحقيقة كما قلت. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما العيب أن تكون المسألة؟ المسألة فيها حرية، فيها احترام للرأي والرأي المخالف. ما المانع أن يعرض كل إنسان رأيه ويعرضه بأدب ويحترم؟ لماذا أصبحت معركة؟ من الذي جعلها بهذه الطريقة؟ من الذي تناسى أدب الخلاف الذي يزعم أنه يلتزم به، أنه يلتزم بأدب الخلاف ويحترم من خالفه في الرأي؟ لماذا لا تذكر قول أئمتنا؟ رأي صواب يحتمل الخطأ، قول الشافعي، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لماذا أدعي الحق لنفسي؟ لماذا تصبح معركة بهذه الطريقة ويحشد لها أهل الإعلام، الجيوش المجيشة الإعلامية الغير متوازنة، لتخويف الناس، لمحاولة فرض رأي معين عليهم، لمحاولة، أنا رأيت إعلانات منفق عليها آلاف مؤلفة تقول الناس لازم تقول لا، ومش لوحدك، تجيب خمسة معك يقولوا لا. لماذا هذه الدكتاتورية؟ هل أسقطنا دكتاتورا لنأتي بآخرين؟ هل أسقطنا طاغية لنأتي بطغاة؟ لماذا تفرض علي ما سأقوله؟ لماذا تفرض علي ما سأفعله؟ ألم يكن من الأجدر أن نحترم بعضنا البعض وأن نكون المسألة بسيطة؟ ليقول نعم هو حر وليقول لا هو حر، وخصوصا أن النتيجة تقريبا واحدة، أو أن الاثنان يريدان نفس الشيء لكن مع اختلاف في الأسلوب. اختلاف في الأسلوب، ده عايز دستور جديد وده عايز دستور جديد، بس بشرط اللي بيقول لا عايزه دلوقتي حالا بلجنة يستحيل أن تكون منتخبة، واللي بيقول نعم بيقول نجيب لجنة منتخبة من مجلس الشعب هي اللي تعمل لنا دستور جديد. مسألة لا تستحق كل هذا الصراع. والحقيقة أن من قرأ النصوص بدقة يجد أنها واضحة وأن فيها الشفاء وأنها تحتاج إلى نظرة متجردة. إنما المشكلة زي ما قلت، كأنما هو طالب لم يستطع المذاكرة فيريد أن تسقط الدفعة كلها لأنه ليس جاهزا للامتحان. إن كنت حقا متجردا، إن كنت حقا تظن بنفسك القوة في مواجهة من يقولون بكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا إذن تخاف من المواجهة؟ لماذا إذن تؤجل هذه المواجهة؟ لماذا لا تكون على قدرها؟ لكن حقيقة كما قلت وكما حدث في عام 54، نحن الآن من شدة الخوف نستطيع أن نتنازل عن الحرية ونتنازل، لو في أي دولة ديمقراطية زي ما بيقولوا وقالوا هذا الكلام، نحن لا نشكك في الانتخابات لنزاهتها، لكن عشان احنا مش جاهزين لكان هذا إذان بسقوط لكل ما يدعونه من الديمقراطية. العبرة كما يقولون بالصندوق، إن شاء الناس أتوا بإسلاميين وإن شاء أتوا بعلمانيين، هو الذين سيقولون قولهم. أليس هذا ما يدعون إليه بديمقراطيتهم وليبراليتهم؟ لكن زي هي هذه المشكلة، حجة البليد، حجة أنه ليس جاهزا بعد. فلتجهز إذن، فلتكن على قدر المسؤولية. هل ذنبنا أن لنا علاقات؟ هل ذنبنا أننا موجودون بين الناس؟ أن لنا أعمالا خيرية؟ هل هذا مما يعاب على الإسلاميين؟ هذا والله بهتان عظيم، بل هذا مما يتميزون به ومما يحمدون عليه، سواء كانت الإجابة بنعم أو بلا، لكن على الأقل يكون هناك نوع من الأدب، من الأدب مع المخالف، وليس تشويها لسمعته. أو كما تأتي هذه الأخرى فتقول هؤلاء خفافيش الظلام، انظر إلى الأسلوب، خفافيش الظلام. لماذا السب ولماذا القذف؟ هذا يقول أسوأ خلق الله، وهذه تقول خفافيش الظلام، وهذا يقول أن مخهم ظلم. لماذا؟ لماذا هذا الأسلوب الغير متحضر؟ الشافعي رحمه الله ومع مذهبه أنه كان يقول بالقنوط بالفجر في كل يوم، وهذا خلاف الجمهور، حينما ذهب ليصلي مع تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قدموه إماما، والشافعي مذهبه أن يقنط في الفجر، فإذا به يقدم للصلاة إماما بالناس، فإذا به بعد القيام من الركوع يسجد بعدها من دون قنوط. فسأله تلامذته هم غضبة يا إمام خالفت مذهبك، أنت تقول بالقنوط، لماذا فعلت هذا؟ قال احتراما لإمام هذا المذهب. هؤلاء الذين يصلون خالفي الآن أحناف لا يقولون بهذا القول، لماذا أفرضه عليهم؟ هذا هو أدب الخلاف، هذا هو الأدب. لكن للأسف أحلال على بلابله الدوح، أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل واد، كل ممكن يتكلم بالحرية إلا طائفة معينة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ووصفيه من خلقه حبيبه. أما بعد، فكما بينا حملة شرسة ضد طائفة معينة من الأمة، هم من يسمون أنفسهم أو من يسمون بالإسلاميين. هذه الحملة تمتد كما قلت لقرون عدة، ولها إرهاصات، ولها تاريخ يحاول فيه أعداء هذه الطائفة أن يسيئوا لسمعتها، وأن يشوهوا مظهرها، وأن يظهروها دائما بمظهر المتشدد الذي إن صدر سوف يسعى في الأرض فسادا. وهذا والله غير صحيح، لا يمكن أبدا أن يكون شرع الله عز وجل مهما كان، وأكرر من جاء به مهما كان اسمه ومهما كانت طائفته. الصحيح أن المتجردين من الإسلاميين يطلبون أن يحكموا، لا أن يحكموا، يحكموا ولكن بشرع الله عز وجل، هذا هو طلبنا. هل هذا عيب؟ أنا مش مهم، ليس مهم الاسم، من الذي سيصل، لكن المهم ماذا سيفعله. هل سيحكم في بشرع نابليون كما يحدث الآن؟ هل سيحكم بي بشرع وضعي جعله الناس، وضعه رجال مثلي ومثلك؟ هذا هو السؤال. أم سيأتي أناس مهما كانت كما قلت أسماؤهم أو اتجاهتهم، لكن سيأتون بكلام الله وسنة رسول الله؟ هل هذا ظننا بالله عز وجل؟ إن حكم فينا شرع، وأنا أقول دائما حكم وليس حكمنا، لأنني لا نطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون عليكم ندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. الحرص على الإمارة أمر غير مطلوب، ومفروض الإنسان لا يسعى إليه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا الأمر من طلبه، يطلبه من الديهولوش، إنما يولى عليه من هو أحق به مهما كان اتجاهه ومهما كان شكله. المهم ماذا سيفعل، ماذا سيفعل؟ هل ظننا بالله عز وجل أنه لو جاء بقطعيات الشريعة، بقطعيات الشريعة النصوص الثابتة من القرآن والسنة، أن هذا سيكون فيه عنة علينا؟ أن هذا سيؤذينا؟ أن كلام الله عز وجل لو طبق علينا مهما كان وبكرر تاني وبعيد مهما كان من طبقه، هذا سيؤذينا؟ هذا والله سوء ظن بالله عز وجل. اللي مؤمن أن كلام الله عز وجل معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتمنى أن يحكم فيه بشرع الله. ألن يحاسبك الله؟ شتى هتتحاسب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ولن ترضى، لن ترضى يوم القيامة أن يجعل حسابك على يد أمك أو أبيك مع حبهما لك ورحمتهما بك، لن ترضى إلا أن يحاسبك ربك عز وجل، لأنه هو أرحم الراحمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الله عز وجل من خلق؟ أليس حينما شرع هذا الكلام الله عز وجل، حينما تكلم بكلامه وارتضى شرعه، أليس هو أدرى بك وأعلم بحالك؟ سبحان الله العظيم. لماذا إذن سوء ظن من بعض الناس وتخويف؟ عصر الدولة الدينية لو جت هتكتم علينا عشتنا، هتقطع ايدينا ورجلينا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ الحدود التي يخاف الناس منها كلها على بعض كم حد في كتاب الله؟ 6 حدود، من ضمنهم حدين بيطبقوا تقريبا، اللي هم حد الحرابة وحد وحد القصاص. سبحان الله، يعني المشكلة في قطع يد السارق، مشكلة في قطع وجلد الزاني وجلد شارب الخمر، هي دي القضية؟ هي دي المصيبة التي تخوف الناس؟ وهل هذا الاختزال هو شرع الله؟ شرع الله عز وجل أعظم من ذلك. شرع الله أخلاق ومعاملات وسلوكيات شرع الله عز وجل، معاملات مادية ومعاملات اجتماعية وأحوال شخصية وحدود وجنايات، لكنها جانب من الشريعة ليست كلها، لا ينبغي أن نقتدي لها، لكنها كما قلت الكذبات التخويفات التي يحاول أعداء هذا الشر، أعداء هذه الملة، أن يغرسوها في قلوب الناس لتخويفهم. من قال أن الإسلام إن حكم، أن الإسلام وشرع الله إن حكم سوف يضيق على الناس معيشهم؟ إذا كان الله عز وجل الذي تكلم بهذا الشرع قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في الدين، من حرج فيش حرج، ده رفع الحرج ورفع المشقة من أعظم مقاصد هذه الشريعة، ده دفع الشبهة، الحدود اللي بتخوفهم دي والله الذي لا إله غيره تطبيقها هيكون أفضل عند العصا قبل الطائعين، لأنها تراعي الشبهة كما يقولون ادفعوا الحدود بالشبهات. هل الآن القانون الوضعي، القانون الوضعي لما بيقبض على سارق ممكن أحيانا بالتهمة مع شاهدين زور خلاص المسألة انتهت، لكن سبحان الله العظيم شرع الله عز وجل جعل عوائق قبل تنفيذ الحد وقبل تنفيذ العقوبة، لكن هو التخويف كما قلت. والدليل على ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثين عاما من الخلافة الراشدة من بعده لم يطبق الحد إلا عدد مرات لا تتجاوز أصابع اليدين، في حين في أمريكا دولة القانون دولة الحرية كما يقولون الجرائم بالثانية، كما يقولون في تصريح أو في إحصائية لمنظمة حقوق الإنسان العالمية عام 1999 أنه كل 3 ثواني في أمريكا تحدث جريمة على ممتلك، كل 24 ثانية جريمة اغتصاب، كل 3 دقائق جريمة قتل. ما هذا الكلام؟ من شاء أن يرجع إلى هذه المواقع الرسمية لهذه الإحصائيات. إذن هذا شرع الله، هذا خلق الله عز وجل الذي ارتضاه، الذي ارتضى لهم هذا الشرع. وأنت من دينك أن تقول رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لكنها المشكلة كما قلت التخويف، التخويف الذي يجعل الناس يعني في حالة من التوجيه المقصود، توجيه معين في إعلاناتهم في كلامهم، كأنما هذا الأمر مفتعل يريدون به توجيه الجموع نحو جهة معينة، ثم يأتي أناس فيخرجون علينا ويقولون لماذا يتكلم أهل الدين في السياسة، لماذا يتكلم أهل الدين في الاستفتاء، مش من حقهم يقولوا نعم أو لا، مش من حق 2000 عالم من أساتذة جامعة الأزهر ومثلهم من الدعوات المختلفة سواء من الدعوة السلفية أو من الإخوان المسلمين يجتمع علماء الأمة فيقرروا أن الإجابة بنعم هي أوفق وأرعى للمصلحة. أنت من حقك أنك لا تحترم هذا أو لا تتبعه، لكن أليس من حق العالم في دستور يوضع لبلده، دستور سيقرر مصير السنوات القادمة، أليس من حقه أن يفتي فيه؟ أليس من حقه أن ينظر فيه بعين الشرع؟ وهو كما يقولون هذا الدستور أبو القوانين، هذا الذي سيتحكم فينا بعد ذلك سنوات، أليس من حقه أن يقول نعم أو لا وأن يجتمع؟ وبفضل الله هذا جمعهم، هذا من فضل الله أن يجتمعوا على ذلك، ويقول النبي لا تجتمع أمتي أي المجتهدين منها القائلين بكلام الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على باطل. أليس من فضل الله عز وجل أن يجتمعوا؟ وحينما اجتمعوا وقالوا نعم ألم يجعلوا لها علة؟ أنت من حقك أن تقول لا، ومن حقي أن أقول نعم، ومن حقي كما قال الشافعي أن أرى رأيي صوابا يحتمل الخطأ، وأن أحترم رأيك الذي هو في ظني خطأ يحتمل الصواب، هذا من حقي، ومن حق العالم أن يفتي في ذلك، فهذا دستور بلده، من حقه أن يأتي الآن فيصعد على المنبر ويتكلم ويقول الذين يقولون نعم حجتهم كذا وكذا، حجتهم أن هناك تعديلات جيدة، حجتهم أن هناك تقييد لرئيس الجمهورية في 4 سنوات، حجتهم أنه هناك إلغاء للطوارئ، أن هناك تقييد للعملية الانتخابية وإشراف القضية عليها، كلام من حقي أننا أقوله، ثم بعد ذلك أفند من قال غيره، لأنني أرى أن المصلحة الآن في عودة الاستقرار، أن المصلحة الآن في أن يجعل الجيش في سكناته، أن من المصلحة الآن لأول مرة في تاريخ مصر حينما يوضع دستور أن يكون بلجنة منتخبة، وليس كما كان دائما من دستور 23 و54 و71 بلجنة معينة، لكن هو الخوف أن اللجنة المنتخبة دي ممكن يكون فيها بعض الإسلاميين سيقفوا غصة في حلق من حاول التعدي على أي مادة تبرز هوية هذه الأمة. هذا هو الخوف الحقيقي، مهما جاءوا بعدها بفزعات، مهما قالوا أصلها بتدي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية لمدة شهرين ثلاثة ويأتي دستور جديد يقلل صلاحياته، هل هذا هو ما سيخلفنا في هذه الظروف التي خلعنا فيها طاغية يكرس لطغيانه منذ 30 عاما؟ لا نستطيع أن نخلع رجلا يحاول أن يستغل سلطته 3 أو 4 أشهر وهو لن يستطيع أن يتمكن من هذا الآن في هذه الظروف الثورية؟ هذا هو الذي نقوله مع الاحترام الكامل لمن خالفنا. هذا من حقك أن تقول لا، لكن بشرط أن تكون واعيا ماذا بعد لا. ماذا بعد لا سؤال يجب أن تسأله لنفسك، ونحن الآن على مشارف أزمة اقتصادية وعلى مشارف أزمة فتنة. هذه الفتنة استفتاء يعمل فتنة بين الناس، يخلي واحد نائب رئيس وزراء يطلع يكفر طائفة من المجتمع، ولما يجي حد يتكلم عن النصارى يقولك لا انتوا بتعملوا فتنة طائفية وانا لا نتكلم عنهم، لكن انت تكفرني بهذه الطريقة. هذه الفتن التي ستزداد حينما تبدأ مناقشة الدستور بلجنة معينة كما يريد القائلون بلا، بلجنة معينة ثم يأتي بعد ذلك يناقش المادة الثانية مثلا، إن لم يعجب المسلمين سيخرج عليه وسيقول أذلتم هوية الدولة، وإن لم يعجب الآخرين سيخرج ولن يرضوا به. يبقى الحل في إيه؟ الحل في لجنة منتخبة تمثل جميع طوائف الشعب يطلبون فيها تشكيل الدستور الذي يرتضيه الجميع، الجميع بتعديلات في مرحلة انتقالية أنا أجد أنها موفقة، ويوافقني في ذلك جمهور العلماء. ومن خالفنا ليس آثما، وهذا يجب أن يبرز حتى لا يصدق الناس الدعاية الكاذبة. أنا لا أحترم المخالف وحر يقول لا، لكن بشرط كما قلت ألا تكون نيته في لا أن يقصيني، أن يقصي من يقول بخلاف قوله، أن لا يحترم مخالفته. هذا هو ما لا نرضاه وما لا نقبله وما لا نسكت عليه. على كل من قال نعم وعلى كل من قال لا أن يستخير ربه عز وجل، وأن يعلم أن ما سيقوله الآن سيؤثر في مستقبل أمته، وأن لا يجعل أحدا له تأثير عليه إلا مصلحة بلده، إلا مصلحة بلده، وإلا من قبلها مصلحة دينه. لابد أن نسأل أنفسنا دائما هذا السؤال. وإن لم تعلم، هناك أناس أنا أعلم أنهم لا يعلمون أصلا يعني إيه دستور، ولا يعلمون أصلا ما هي التعديلات، وحينما نذهب إلى المساجد يأتي أناس بعدها يقولون إحنا أصلا مش عارفين إيه اللي بيحصل. هؤلاء عليهم أن يدرسوا ويعلموا، وإن لم يكن عندهم الآليات لذلك أو لا يستطيعوا هذا الفهم الدقيق عليهم كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هنا هم من تثقون بهم، الشرط أن يكون هنا العلماء. لو شئت فلتسأل القانونيين، فلتسأل المستشارين، فلتسأل من تثق به، لكن لا تتخاذل، لا تتخاذل عن الإيجابية التي من الله عز وجل علينا أنها ستكون مؤثرة، قد تكون لأول مرة في التاريخ مؤثرة. إن قلت نعم أو إن قلت لا فتعلم جيدا أنك ستسأل أمام الله عز وجل عن القولين. لا أقول لك قل نعم أو قل لا، لكن تأنى، تأنى واعلم أن الله عز وجل قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لابد أن نعلم جيدا أن هناك ما يحاك بنا ولا نصدق، حتى لو كنت من القائلين بلا احترم من يقولون نعم والعكس، ولا تصدق هذه الدعاية السيئة عن إخوانك الذين لا يريدون إلا أن يقولوا بشرع الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يهدينا إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك فقونا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تحمل علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم يا رب في ليبيا، اللهم كن معهم على الطاغية، اللهم عليك بالقذافي، اللهم عليك بالقذافي، اللهم إنه قد قتل العباد وعاث الفساد، فصب عليه يا ربنا صوت عذاب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين بليبيا، كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم احمل حفاتهم واكس عراتهم واشف جراحهم واحقن دماءهم وسدد رميهم، وكن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، وأرشدنا يا رب لما فيه الخير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.